العرب الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيف والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عنا خيرا خير ما جزى الله نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الإيمان في ضيافة الله جل وعلا وعلى مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقر الله هذه الوجوه وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وثبت الله خطانا وخطاكم على طريق الحق والإيمان والتوحيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم إنه ولي ذلك ومولاه. ثم تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء الرابع ما زلنا بفضل الله وحوله وقوله ومدده نطوف بحضراتكم في بستان سورة طه. وقلنا في اللقاءات الماضية بأن سورة طه من سور القرآن المكي الذي ظل يتنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما ليعالج قضية واحدة لا تتغير ولا تتبدل، إنها القضية الأولى، بل إنها قضية الإنسان والوجود التي لن تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنها قضية العقيدة، إنها قضية لا إله إلا الله. وقلت بأنه لن يكون هناك نظام إسلامي بكل تصوراته ومبادئه وأركانه، ولن يكون للإسلام قائمة، ولن تكون للإسلام قائمة إلا إذا رزقت عقيدة التوحيد في القلوب واطمأنت لها النفوس وانقادت لها الجوارح رغبا ورهبا أو بكمال حب مع كمال ذل لله جل وعلا. وقلنا بأن الله ما أنزل هذا القرآن على قلب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشقى النبي بهذا القرآن، ليشقى النبي بتلاوته، أو ليشقى النبي بتكاليفه، أو ليشقى النبي بهذا القرآن حين يواجه به الناس. كلا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لسعادة البشرية في الدنيا والآخرة. ما أنزل عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، وإلا لتنشئ به دولة، وإلا لتنظم به مجتمعا، وإلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. ما أنزل الله القرآن ليعلق على الصدران، أو ليحمي النساء به صدورهن، أو ليقرأ القرآن على المقابر على الأموات. كلا، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولولا أن كان هذا القرآن قائدا لأمة لا إله إلا الله، قائدا يسود ويقود، حولهم هذا القرآن من رعاة للغنم إلى قادة وقادة لجميع الأمم. وما سقط أمتنا في هذه الأيام، وما ضاعت هيبتها، وما ضاعت كرامتها، وما زال نفسها وعزها إلا رغم أن ضيعت هذا القرآن. وراحت الأمة تلهث وراء مدنية الشرق الملحدة، ووراء حضارة الغرب الكافرة، وبين يديها كتاب ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وسلم. وقلت بأنه لا بد من العودة إلى هذا القرآن إن أردنا السيادة والرياده، وإن أردنا الفلاح والنجاح، وإن أردنا أن نخرج من هذه الأزمات، تلو الأزمات، أزمات اقتصادية، وأزمات خلقية، وأزمات اجتماعية، وأزمات دينية، وأزمات إعلامية. كل هذه الأزمات لا حل لها، والله الذي لا إله غيره، مهما وضعوا لها من خطط خمسية أو سنوية أو شهرية، فلن يجد لها حل، ولن يجد لها مخرجا إلا بحل واحد وبمخرج واحد، ألا وهو الصلح مع الله جل وعلا. لا بد من العودة إلى هذا القرآن. واعلموا أن العودة إلى هذا القرآن ليست نافلة، وليست تطوعا منكم، وليست اختيارا منكم، ولكنه الإيمان أو لا إيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يقدموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وأنا أتعمد أن أكرر هذه المقدمة لتثبت في العقول والقلوب أنه لا زيادة ولا ريادة ولا فلاح ولا نجاح إلا إذا عادت الأمة مرة أخرى إلى القرآن، لأن القرآن لا يوجد في أمتنا إلا في علب قطيفة، لا يوجد القرآن في أمتنا إلا على الشبران في البراويح، لا يوجد القرآن في أمتنا إلا في قرآن يتلى ويرتل في إذاعات القرآن الكريم. لبدا ليس هذا هو المقصود، وليس هذا هو المراد، بل إن دارة الطرق ودارة المنى لأعداء ديننا أن يروا المسلمون، أن يروا أعداء ديننا المسلمين يقرأ القرآن ليل نهار، غاية السعادة وغاية الفرح. لا يحرك ذلك لأعداء ديننا كاسمة، ولكن أعداء الدين لا ينامون ويقومون من مرقدهم بمنتهى الخطا اذا ما راوا هذا القران يعود من جديد للسياده والرياده والسياده. هذا هو القران الذي انزله الله جل وعلا ليقود الامه وليقود المجتمع، وليحكم هذا القران في كل جزئيه من جزئيات حياتنا. هذا هو الاسلام، فان الاسلام كل لا يتجزا، لا تاخذوا منه بعضا وتطرق البعض الاخر، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. والله لقد حشد الله الامه المسلمه في هذه الايام. أذلنا الله اليهود لأبناء السورة والقناديق، لمن كتب الله عليهم الكلمة والرسالة، هذه الحكمة الكبيرة العظيمة التي لا تتجاوز الخمس مليون، أذلت قلوب المسلمين ووضعت قلوب أساطيرهم في الناس، ويتكل على رؤوسهم بالأسباب. لماذا؟ لأنهم رأوا المسلمين قد بعدوا عن قرآن ربهم، وقد بعدوا عن منهج نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إن عادت الأمة إلى القرآن، وإن عادت الأمة إلى النبي الصافي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، هنا تقوم الدنيا على تقعد. إذا ما أنزل الله القرآن ليرتبه المسلمون بين نهار وفقر، ويستخدمه المسلمون من خلال الاصوات الحاسبه والجميله، كلا ما انزل الله عليك القران يا محمد الا لتقيم به دوله والا لتنشئ به امه والا لتنظم به المجتمع والا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والاخلاق. هذا القران تنزيل ممن خلق الارض والسماوات العلى. والذي خلق الارض والسماوات العلى هو الرحمن الذي على العرش استوى. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ولخصنا في اللقاء الماضي مشهد اهل السنه والجماعه في مبحث الاسماء والصفات نقلا عن رساله الاسماء والصفات الجميله الجامعه للامام السنقوطي عليه رحمه الله. وقلنا بان استواء الله استواء لا تدركه العقول ولا تكلفه الافعال لان كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. قلنا الرحمن على العرش استوى استوى كما اخبر وعلى الوجه الذي اراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقام فللعرش يحمل الله وللكرسي يسند الله فللعرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بنطق قدرته مقهور بشباب قبضته. فالاستواء معلوم ايها الشباب ولا تفتشوا عن هذه القضايا. فالاستواء معلوم والسيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه كل من دار بذلك فالله بخلاف ذلك. ما تدركه العقول ولا تكلفه الافعال ما تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن باسماء الله ونؤمن بصفات الله ونؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأسمائه وصفاته من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. أسأل الله أن يتعطانا على هذا الاعتقاد. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نحن اليوم على موعد مع هذه الآية وأسأل الله أن يبارك في وقتنا حتى أنتهي من شرحها. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. انتبهوا معي إلى هذه الآية الجليلة التي تعالج قضية خطيرة من قضايا هذا الوجود. إنها قضية النفسية والتملك. إنها قضية النفسية والتملك. تلكم القضية التي أمرت كثيرا من طواغيت البشر. تلكم القضية التي ظل في صحرها كثير من الحكام والملوك والرؤساء على مر الأبواب والأسماء. قضية التملك. قضية للشدة. فانتبهوا معي لأن كثيرا من طواغيت البشر يوم أن أعطاهم الله جزءا من هذا العلم ظن هذا الطاغوت أنه إله مع الله. يحكم كما يحكم الله ويأمر كما يأمر الله وينهي كما ينهي الله. فظن هذا الطاغوت أنه يحيي ويميت كما يفعل الله جل وعلا. ألم تقرأوا قول الله سبحانه في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إن الذي أعطاه الملك هو صاحب الملك. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ظل هذا الخلق الذي وهبه الله رزقا من ملكه، ظن ان هذا الملك باطل، وظن انه اله حي لا يموت، بل ظن ان عنده القدره التي يستطيع من خلالها ان يحيي ويميت. قال انا احيي واميت. فقضية التملك والملكية في الوجود وفي الإسلام قضية خطيرة، لا بد من دراستها، ولا بد أن نتوقف عند أركانها ومبادئها. الله جل وعلا يوضح هذه القضية وضوحا لا غموض فيه ولا لبس فيه، فيقول سبحانه: له، أي لله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذن المالك الحقيقي هو الله، والملكية المطلقة في هذا الكون كله انما هي لله جل وعلا. الله هو المالك لكل شيء، وهو القادر لكل شيء، وهو المهيمن على كل شيء. هو الذي يملك السماء، وهو الذي يملك الارض، وهو الذي يملك القضاء، وهو الذي يملك العطاء، وهو الذي يملك الارصاد، وهو الذي يملك القوة، وهو الذي يملك النفع، وهو الذي يملك الحياة، وهو الذي يملك الموت، وهو الذي يملك الملوك، وهو الذي يملك الحكام، وهو الذي يملك كل شيء. ولا يجد شيء عن فقر، ولا يخرج شيء عن ملكه، ولا يخرج شيء عن ملكه، ولا يخرج مخلوق مخلوق عن كرامته وعن حكمته وعن علمه وعن رحمته وعن فقر وعن كبروته وعن كلامه وعن عظمته. فكل شيء في هذا الكون من كل خالق، من كل الله. هذه القضية وهذه الأمة تعلمكم أيها الشباب، وتعلمكم أيها المسلمون درسا والله ما أقودنا إلى هذا الدرس في هذه الحياة. هذه الآية تعلمنا درسا غاليا من دروس العقيدة. هذه الحقيقة حقيقة الملكية المطلقة لله جل وعلا، التي إذا استقرت في القلوب ورسخت في العقول والضمائر لعلمت المسلمين درسا غاليا. ما أقوى المسلمين إلى هذا الدرس في هذه الأيام. ما الذي نستفيده إن استقرت حقيقة الملك وحقيقة الملكية في قلوبنا وعقولنا؟ ما الذي نستفيده؟ الذي نستفيده إذا ما رسخت في قلوبنا وإذا ما رسخت في عقولنا هذه الحقيقة المطلقة، أن الملك والمالك الحقيقي لكل شيء هو الله. إذا استقرت هذه الحقيقة في القلوب والعقول والنفوس، فمن الظلم بعد ذلك أن نخشى غير الله جل وعلا. إذا كان الله هذا من الحكام والأمراء والملوك، فالمالك الأرجاء، فالمالك الملك، فالمالك الكل والملك،
أن الله له ما في السماوات وله ما في الأرض
وما بين السماء والارض بل وما تحقق مقاصد السماء على ظهر الارض اذا استقرت هذه المعارف في قلوبنا. فمن الظلم بعد ذلك ان نسال غيره، من الظلم بعد ذلك ان نتوكل على غيره، من الظلم بعد ذلك ان نطلب من المخلوق الذي لا يملك شيئا وننسى ان نطلب من الخالق الذي يملك كل شيء. هذه المعارف الجليله والجليله الذي ينبغي ان نخرج بها من خلال هذه الايه، لها ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، فالسماء ملكه والارض ملكه وما في السماء ملكه وما على الارض ملكه وما تحت الارض ملكه وما بين السماء والارض ملكه، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، الله مالك لكل شيء. بل ولقد مدح الله ذاته بصفه الملك، اثنى الله على ذاته بصفه الملك، فقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك، الملك بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو خسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. تبارك سبحانه وتعالى، تبارك تنزيه وتعظيم الذي بيده الملك، صاحب الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لا يخرج مخلوق عن ملكه ولا يحول دون قدرته شيء، امره بين الكاف والنون، اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، انك على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، قدرة الله لا تحدها حدود، لا تحدها حدود، إلى الله امره بين الكاف والنون، اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، لانه المالك لهذا الشيء، وهو المعلم على هذا الشيء، وهو المتصرف في هذا الشيء، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات، السماء ملكه وما فيها ملكه من المجرات والكواكب والافلاك والنجوم، كل هذه الايات انما هي ملك لله وانما هي ملك الله جل وعلا، الى هذا النجم، الى هذه النجمة المنفردة التي تتلألأ في شوق السماء، وكأنها عين فتلة جميلة تشع بالفراحة والنور والضياء. ثم انظر، هاتان النجمتان، هاتان النجمتان اللتان قد انقربتا بعيدا وحدهما، وكأن كل واحدة منهما تناجي الاخرى. ثم انظر الى هذه الفواكه التي قد تضمنت وتجمعت في سقي عرق بهيج جميل، وكأنها تشترك في عرق بهيج في جوف السماء. انظر الى كل هذه الايات، اي جمال هذا، واي ابداع هذا، واي جلال هذا. انه جمال متغير، انه جمال متعدد، انه جمال متنوع يتغير بتغير الزمان والمكان، من ليل الى صباح، ومن شروق الى غروب، ومن ليل فاتر الى صباح فاتر، ومن فلك دوار الى ماء هاطل من جوف السماء. انظروا الى هذه الايات، انظروا الى هذه السماء لتتعرفوا على قدره الله جل وعلا، وعلى عظمه الله جل وعلا، بل وعلى قدرته المطلقه، وعلى تقديره المطلق لكل ذره من ذرات هذه السماوات. له ما في السماوات، كل ما في السماء ملكه، أقمار وأسلاك وكواكب لا يسد فلك عن مداره، لا يسد كوكب عن فلكه أو مداره أبدا، والشمس تجري في مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرسون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه السماء رفع الله بغير عمد تروها، ويمسكها بقدرته أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذه السماء زينها الله جل وعلا بهذه الكواكب وهذه الأفلاك، إنه الجمال الذي ينبغي أن يلتفت الناس إليه ليتعرفوا على عظمة الله الكبير المتعال. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه الأرض العجيبة التي غفل عن حقائقها كثير من المسلمين، هذه الأرض التي يظن كثير من الناس أنها ثابتة مستقرة لا تتحرك، ولكنها غير ذلك. هذه الأرض إنما هي ثابتة متحركة، لكنها ثابتة مسرعة. هذه الأرض التي نعيش عليها ظن كثير من الناس أنها ثابتة ومستقرة، ولكنها جافة متحركة، فإنها جافة مسرعة. ولكن الله جل وعلا قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. انظر إلى العظمة، ذلولا في كل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وكأنها جافة مسخرة، وكأنها جافة مدللة بأمر الله جل وعلا. متى أيها الإنسان؟ وهو الذي جعل الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة مسخرة، تراها ثابتة وهي في الحقيقة تجري، بل تركض ركضا سريعا وتجري جرانا سريعا، ولكنك لا تحس به ولا تتألم به أبدا. هذه الجافة أو هذه الأرض التي نعيش عليها، أو بمعنى أدق نركب على ظهرها، هذه الجافة، انتبهوا أيها المسلمون، هذه الجافة تجري وتدور حول نفسها بسرعة عجيبة، تعدل تكبر بمئة في ألف مليون ميل في الساعة. هذه الجافة التي تعيشون على ظهرها تجري حول نفسها، وتدور الأرض حول نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة الواحدة، وتدور الأرض نفسها مرة ثانية حول الشمس بسرعة فارقة تكبر بحوالي 65,000 ميل في الساعة الواحدة. ثم تدور هذه الأرض مرة ثالثة، دورة ثالثة مع مجموعتها الشمسية بسرعة كبيرة أيضا تكبر بحوالي 20,000 ميل في الساعة الواحدة. وبالرغم من ذلك تحس أنها ثابتة وأنها مستقرة، لماذا؟ لأن الله أمرها أن تكون مذللة لك أيها الإنسان. فلقد جعل لكم الأرض ذلولا. انظر تدور حول نفسها ثلاث مرات وثلاث دورات، ولكننا لا نحس، لأن الله سخرها وذللها لتعيش عليها أيها الإنسان في غاية الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. ما سمعنا أن هذه الدابة قد أوقعت راكبا من على ظهرها، كلا، ولكنها دابة ذلول وفي نفس الوقت دابة حلوب. دابة ذلول حلوب. أي خيرات تعطينا إياها الأرض؟ حلوب تعطينا من الخيرات ومن النعم ما لا يعد ما لا يعد ولا يحصى. فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. دابة ذلول حلوب. أي خيرات تعطينا إياها الأرض؟ حلوب تعطينا من الخيرات ومن النعم ما لا يعد ما لا يعد ولا يحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. دابة ذلول وحلوب في وقت واحد وفي ذات الوقت. هذه الأرض يفتتح العلم الحديث في هذه الأيام أن دورتها حول نفسها هي التي نشأ عنها الليل والنهار. انظروا إلى قدرة الكبير المتعال. دوران الأرض حول نفسها يقول العلماء هو الذي نشأ عنه الليل والنهار، ولو كان الليل ترمدا لتجمد كل شيء على ظهر هذه الأرض، ولو كان النهار ترمدا لاحترق كل شيء على ظهر هذه الأرض. أما الدورة الثانية وهي دوران الأرض حول الشمس، يقول العلماء نشأ عن هذه الدورة الفصول، شتاء وصيف وخريف وربيع، ولو استمرت الحياة على فصل واحد ما استقامت على ظهر هذه الأرض. أما الحركة الثالثة وهي حركة الأرض مع المجموعة الشمسية بكاملها، إلى الآن لم يكشف قطار الغيب عن هذه الدورة، ليعلم الإنسان المغرور أنه لا علم له إلا بالقدر الذي علمه له مولاه. فهناك معجزة أخرى على هذه الأرض جدارة بالجرافة، وهي أيضا ملك لله. أنت أيها الإنسان المملوك لله، فينبغي إذن أن تكون خاضعا لمالكك، لا تكن عبدا لسيدك، ثم بعد ذلك تشد عن أوامر سيدك ومولاك. فهل تقبل أنت أيها الإنسان أن تأتي بسيد لك بعبد لك اشتريته بمالك الخاص؟ هل تقبل إذا ما أوقفت هذا العبد في محل من محلاتك التجارية وقلت له هذه التجارة ببيع والشري والربح قدمه لي في آخر النهار، هل تقبل أيها الإنسان أن يقدم هذا العبد في آخر النهار الربح لرجل آخر؟ لا تقبل، لا تقبل. هل تقبل أيها الإنسان أن يشد عبدك عن أوامرك؟ لا تقبل. فلما تشد عن أوامر سيدك ومولاك؟ لما تذهب لتبحث عن قوانين الشرق المضحك، عن قوانين الغرب الكافر، فأنت مخلوق لله جل وعلا، ينبغي أن تكون خاضعا لأوامره، ولا تشد عن تقاليده ولا أهله، ولا تخرج عن حدوده. أنت مملوك لله خالقك، لله رازقك، فلا ينبغي أن تشد عن أوامره أو أن تتعدى حدوده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أنت مملوك لله، فينبغي أن تكون بكل جزئياتك لله، بكل تصوراتك لله، بكل عباداتك لله، بل بكل عبوديتك لمولاك. أنت أيها الإنسان من ملك الله على هذه الأرض، فينبغي أن تعلم هذه الحقيقة أنك مملوك لله، فلا ينبغي أن تتصرف إلا تصرف العبد في ملك سيدك. لا تتصرف إلا تصرف العبد في ملك سيدك، فإياك أن تشد، إياك أن تنحرف عن أوامره، وإياك أن تتخطى حدوده وتتجاوز خطره. كلا، إذا كنت كذلك فإنك عبد آمر فإنك عبد عابر عن أوامر سيدك ومولاك. هذا الإنسان جدير بالدراسة وجدير بالاهتمام وجدير بالعناية. هذا الإنسان المفكر المخترع المبتكر القائد الحاكم الذي سخر الكون سخر الأرض بل وسخر السماء بما فيها من طائرات وأقمار بل وسخر الأنهار بل وسخر الطرق والكبائر والبحار. هذا الإنسان المبدع هذا الإنسان العزيز ينبغي أن يكرم وينبغي أن تتوقف الدراسات أمام هذه الآلة العجيبة لنتعرف على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى قهره وسلطانه وإحاطته وعلمه. هذا الإنسان العجيب. وفي أنفسكم أفلا تشعرون؟ لا أقول انظر إلى هذا الإنسان من شعر رأسه إلى أقمص قدميه، وإنما أقول انظروا معي نظرة سريعة إلى هذه الرأس فقط، إلى هذه الرأس فقط، إلى رأس الإنسان. انظر لترى عينا وأنفا وأذنا وفما. وفي كل هذه الأجزاء جعل الله تبارك وتعالى ماء. ولكن انظر إلى قدرة الله وإلى ملك الله. الله سبحانه وتعالى جعل ماء في عينك وجعل ماء في أذنك وجعل ماء في أنفك وجعل ماء في فمك. هذه الأنواع من المياه متعددة ومختلفة على الرغم من أن أصلها واحد وهو الرأس. فانظر معي ماء العين مالح هو الدموع، وماء الأنف حامض وهو النفاق، وماء الفم عذب وهو اللعاب، وماء الأذن مر. إذا فمن الخالق؟ من الذي يقدر على ذلك؟ عذب وحامض ومر، كل هذه الأنواع جعلها الله في مكان واحد لي أيها الإنسان. فلما جعل الله ماء العين ملحا حتى يشفي الله تبارك وتعالى أمراض العين بهذا الماء، تقتل هذه الدموع أتربة الجوف وميكروبات الجوف. وجعل الله ماء الفم عذبا ليتذوق الإنسان به الطعام ويميز به بين هذا وذاك. وجعل الله ماء الأنف حامضا ثقيلا كفلتر للتنقية لينقي الهواء الذي يدخل الى الجهاز التنفسي. وجعل الله ماء الاذن مرا حتى لا تدخل الحشرات الى داخل اذنك وانت نائم. صنع من؟ وملك من؟ ملك الله. انظر هذا الانسان العجيب الذي خلقه الله من نطفه حقيره تافهه لا تنسى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقه الله في هذه الأطوار وجعله بهذا الجمال والكمال والجلال. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الإنسان المخلوق لله المملوك لله الذي ما ملك الا ما ملكه الله وما علم الا ما علمه الله وما قدر الا ما قدره الله عليه وما ملك شيئا الا بعلم الله وارادته وقدرته. هذا الانسان الذي سخر الله له الكون وانزله الله في هذا الكون فسقى البحار وغرس الاشجار وغرس الانهار. هذا الانسان ظن هذا المسكين بعد ان سخر الله له الكون ومكنه وكرمه الله على كل شيء في هذا الكون ظنه المكروه ان له نصيبا من الملك مع الله. هي من قدرة الله جل وعلا. نفي هذا الإنسان نفسه ونفي حقيقته ونفي أنه كان حقيرا ضعيفا لم يكن شيئا مذكورا، فظن أنه إله مع الله يحكم مع الله ويملك مع الله ويأمر مع الله ويلهي مع الله، فظن أنه إله حي لا يموت. لقد قال لي أحد الإخوة الكرام في الأسبوع الماضي أنه وقف ذات مرة أمام رئيسه في العمل وكان قد قدم له هذا الرجل ليوقع عليه رئيسه الجزاء، فقال له هذا: إنك لا تملك شيئا من الضر والنفس. فرد عليه هذا الرئيس المغرور وقال له: كلا، اعلم أني لا أبقي ولا أبقي. انظروا الى هذا الغرور، انظروا الى غرور هذا الانسان المملوك لتغيير نفي نفسه ونفي حقيقته، وقال: انا لا ابكي ولا ابر. وقال ايضا انسان اخر: انا لن ارحم ابدا، والذي ارحمه الرحمن الرحيم جل وعلا. هكذا نفي الانسان نفسه غره منصبه وغره الكرسي الذي جلس عليه، وظن ان هذا الكرسي اله الحج لا يموت. ايها المغرور، يا من غرك وكالتك ويا من غرك منصبك ويا من غرك كرسيك، اعلم والله الذي لا اله غيره لو دام الكرسي لغيرك ما وصل اليه، لو دامت الدنيا لغيرك ما وصلت اليه. يا لما هذا الغرور ولما هذا الشرك ولما هذا العناد ولما هذا التحدي؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي قوة ما شاء ركبك. الله هو خالقك والله هو مالكك، فلما هذا الغرور؟ ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث بشر بن جحاف القرشي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه، بصق يوما في كفه، ثم وضع النبي اصبعه عليها وقال: قال الله تعالى: يا ابن ادم الا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. لما هذا الغرور؟ الا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين برتين فانقص منك وليك فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت الروح التراقيه كنت فتصدق. وان اوان الصدقه، وان اوان الصدقه. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما فرق. كلا كلا ايها المنافق، كلا ايها المغرور، كلا ايها الشارك، كلا ايها المغرور المتكبر المعاند، كلا. انها كلمه هو قائلها لا وزن لها ولا قيمه لها، لا يسمعها الله ولا يجيبها الله. كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم دوخه الى يوم يبعثون. كلا اذا بلغت التراقي قيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك أيها المغرور، ويفتح ملكك وكتابك أيها المكابر المعاند، وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إنه الغرور، إنه الكبر، إنه العناد. اعلم انك ملك لمولاك ومن ملك لمولاك، فاياك ان تكف عن اوامر مولاك، واياك ان تنسى انك عبد لمولاك وانك مملوك بمالكك وخالقك وراتبك، فاعتمد بامر مالكك
أنت حمود مالك فجل وعلا، وإما فأنت عبد أمانة خارج عن حدود مولاك. أنت ملك لله وأنت مملوك لله، فينبغي أن توجه عبادتك وعبوديتك لمالكك وخالقك ورازقك جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله سبحانه وتعالى هو المالك والملك لكل شيء، يملك السماء بما فيها ومن فيها، ويملك الأرض بما فيها ومن فيها وما عليها وما تحتها، وكل هذه ملك لله، وكل هذا ملك الله جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض. انظر إلى هذه الآية التي ربما غفل عنها كثير من الناس أيضا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما بين السماء والأرض. آية جميلة، آية جميلة تستحق النظر، تستحق التدبر، تستحق أن ننظر من الذي أمسك هذا الطير في السماء. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. آية، آية عجيبة، أشكال وأنواع تستحق منا الدراسة، بل تستحق منا موضوعا بكامله. والله وكانت هذه نيتي، ولكني أرجعتها إذا ما قدر الله لنا أن نكون من الخطباء والأحياء، أرجعتها عندما يقدر الله لنا أن نفسر سورة النمل، لنتعرض إلى هذه الآية التي تنطق بصوت مرتفع أن الملك والمالك الحقيقي والمؤمن والمسيطر على كل شيء إنما هو الله رب العالمين. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لأن كثيرا من الناس يظن أن الرزق متمثلا في المال وفقط، كلا، بل إن الرزق بأشكاله وأنواعه لا يعد ولا يحصى. ما تحت هذه الأرض من كنوز لا يعلمها إلا الله، بترول، ذهب، مسبات، منجنيز، مغنيسيوم، كربون، كبريت، إلى آخر هذه العناصر التي هي رزق من رزق الله جل وعلا. لأن رزق الله لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ما ينبغي أن نعلم وأن نتعلم هذا الدرس الغالي من هذه الآية، أن الملكية المطلقة لله جل وعلا، أما أنت فلا تملك شيئا، وليس لك من الملك شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن كنت تملك من الأمر شيئا فاحفظ ملك الموت أن يأتيك. إن كنت تملك من الأمر شيئا فلا تترك المال الذي جمعته بجدك وعرضك إلى الورثة يتنعمون به. خذ معك إلى القبر دينارا أو جنيها أو أكثر، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاء، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أبدا. فإياك أن يخدعك الشيطان أو المنصب أو الكرسي وتظن أنك تملك من الأمر شيئا. كلا، إنك ضعيف، إنك حقير، إنك عاجز، إنك فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أمره بين الكاف والنور، فلا تظنوا أنكم تملكون من الأمر شيئا، بل إن الملكية المطلقة لله جل وعلا، هو الملك وهو المالك للدنيا والآخرة. إن كان الله هو الذي يملك الدنيا، فما ظنكم لمن يملك الآخرة؟ الله عز وجل، بل لقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بروايات متعددة، أن حضرا من أحبار اليهود، أقول بأن الحديث في صحيح مسلم، بأن حضرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نرى أو إنا نجد أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات على إصبع، ويجعل الأرض على إصبع، ويجعل الشجر على إصبع، ويجعل الماء والسماء على إصبع، ويجعل سائر المخلوقات على إصبع، ثم يهزهن يوم القيامة ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ربا بما قاله هذا الحفظ. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى مما يشركون. وما قدر الله حق قدره، إيه والله. وفي حديث الطبراني الطويل الذي يبين لنا مشاهد القيامة، أنه بعد نفخة الصعق، بعد أن يميت الله جل وعلا كل المخلوقات على ظهر الأرض، ينادي ربنا جل وعلا على هذه الدنيا ويقول: أيتها الدنيا الدنيا، أين أشجارك وأين أنهارك وأين قصورك وأين عمارك، أين الذين كانوا يأكلون خيري ويعبدون غيري، أين الملوك وأبناء الملوك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يهتف الحق بصوته ويقول: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، ثلاث مرات. فلا يجيب على الله أحد، لأنه لا بقاء في هذا اليوم لأحد، كان أولا كما كان آخرة، وكان ظاهرا كما كان باطنا. فيجيب الله، الله، وليس كما قال بعض الدعاء، فيجيب الله على ذاته بلغة العظمة والكبرياء ويقول: الملك اليوم لله، لله الواحد القهار. إذن الملك في الدنيا لله، والملك في الآخرة لله، وكل شيء على ظهر هذا الكون بيد الله جل وعلا. وصدق الله إذ يقول: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، العزيز الجبار، المتكبر، سبحان الله، سبحان الله. مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الذل إليك. اللهم ارزقنا الذل إليك. اللهم ارزقنا الذل إليك. اللهم باعد بيننا وبين الكبر والغرور. اللهم باعد بيننا وبين الكبر والغرور. اللهم باعد بيننا وبين الرياء والنفاق. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معروفا.